الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله أمناء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على حال، مر بنا عدة من الأيام استعراض فوائد منهج الانسداد، أو ممكن نعبر عنه أيضا منهج حجية الظن المطلق للمجتهد. طبعا نعبر عن الكتاب والسنة وتراث سنة المعصومين من تراث الحديث. هناك فوائد عدة قد نتعرض لها فيما بعد على الإتحاد، يعني في ثنايا البحث وتفاصيله. وإن كان طبعا حجية الظن المطلق للمجتهد لا تعتمد على دليل الانسداد حصريا، بل يعتمدون على أدلة عدة أخرى. أي مكان سوى دليل الانسداد وهو العمدة، أو أدلة أخرى للقائلين بحجية الظن المطلق للمجتهد، لها فوائد كما مر بنا التي استعرضناها، أربعة أو أكثر فوائد مهمة جدا. الآن نستعرض سلبيات الانسداد. كل منهج فيه بالتالي إنجازات وفيه إخفاقات. من سلبيات الانسداد أو حجية الظن المطلق، ونستطيع أن نعبر أنه من سلبيات ليس فقط الانسداد والظن المطلق، نستطيع أن نقول من سلبيات المنهج الذي يعتمد النظرة المجموعية، أو قول المنهج الذي يعتمد النظرة التجميعية. النظرة المجموعية والتجميعية كما مر بنا بفوائد مهمة وخطيرة مرت بنا أمس، وحقيقية وكذا كذا. بينما النظرة المنهج منهج النظرة ذات البعد الفردي الأحادي للأدلة لها امتيازات وفوائد يفتقدها المنهج المجموعي. من سلبيات الظن المطلق كما مر، طابع المنهج الظن المطلق أو الانسدادي هو التجميع المجموعي للأدلة، فهي طبعا فيه إيجابي لكن فيه سلبيات عادية. أي طبعا رحمة الله عليه صاحب الفصول في أي موضع من الفصول طبع ظاهرة الحروفية، ما كتاب الفصول ما طبع لنا أي هم فيه أشهر بعد. المهم كتاب الفصول صافا كتاب قيم وعظيم، كان يدرس يعني في الحوزات العلمية قبل يعني يؤلف كتاب الكفاية. كتاب الفصول هو الكتاب البديل عن الكفاية، مو جاي هو الأصل. يعني قبل الكفاية كان يدرس الفصول، ما تدرس الكفاية، كان يدرس كتاب الفصول. بعد القوانين يدرس كتاب الفصول، كتاب دسم وقيم. يعني في حياة كثير من العلماء الكبار يكون دراستهم أصول سيلفر جردي، سيد أحمد الغنصاري، غيرهم الكبار، هو مقرر دراسي لديهم كتاب الفصول، مثل السطوح العالية كتاب الفصول، كتاب قيم ودسم. المهم هناك ببالي مبحث يثير صاحب الفصول جدا لطيف، يقول جملة من علمائنا يعتمدون على الحد ملحد يعني مقصود الارتكاز الإجمالي. وبعض علماءنا جملة من علماءنا يعتمدون على المنهج التحليلي التفصيلي. في الحقيقة بالدقة هذين المنهجين أو هذان المنهجان تقريبا ينطبقان على المنهج المجموعي والمنهج ذو النظرة الفردية. لأن المنهج ذو النظرة الفردية فيه متانة إيجابية المنهج الفردي فيه متانة يفتقدها المنهج المجموعي وإيجابية، وهي ماذا؟ وهي أن في المنهج التحليلي يدقق كثيرا في تقييم المادة الواحدة، مادة روائية، بعد سندي، طريق، بعد دلالة، بعد جهة الدلالة، بعد الآية، كل دليل دليل، كل مادة مادة تقيم بدقة. وهي طبعا متانة. ومن ثم ذوي المنهج البعد النظرة الواحدة كذا اللي هو غالب على الشيخ الخوي رحمة الله عليه وتلاميذه كثير أكثرهم، هذه المتانة موجودة أنه يدقق في سند كل رواية رواية، متن كل رواية رواية، دلالة كثير. فهذه متانة يفتقدها النظرة المجموعية. لماذا؟ لأن هم صاحب النظرة المجموعية أن من المجموع يحصل ماذا؟ يحصل دلالة تامة، يحصل سند تام. الآن لا، هذا يدعوه ذو النظرة المجموعية الانسدادي أو أمثاله، يدعوه إلى عدم الاشتراك بالمدقة التفصيلية التحليلية لكل دليل دليل. يعتمد المهم إجمالا المفاد تام، صدورا، دلالة، جهة، كذا، فلان. بينما ذو النظرة التحليلية إذن هذا يخص عليه. ثم ماذا؟ من نفترض ذو النظرة الفردية هذه الإيجابية موجودة فيه بخلاف النظرة المجموعية، ثم ماذا؟ ماذا ينجم؟ ها، الذي نجم عنه آفات كبيرة، 4 قرون، 5 قرون من جيل العلماء، وقل 4 قرون من جيل العلماء اعتمدوا على النظرة المجموعية شيئا فشيء. هذا سبب انجراف وغياب جملة من الأدلة عند القدماء. إن دعونا أقول لكم ظاهرة في الفقه الإمامي أشياء. القدماء عدد نلحظ كيف أن نشأت آفات خطيرة على الفقه الشيعة الآن بسبب هذه المراحل. إذا واحد ما ينتبه لها آفات خطيرة جدا. الآن نبين شلون. بداية يعني ملخص الآفة، خلنا نذكرها بعدين أحلل بعد التاريخ العلمي فيها. ملخص الآفة أننا نرى المعاصرين الآن ابتعدوا عن المشهور القدماء أو مشهور طبقات قرون الشيعة ابتعاد كثير جدا في الاختلاف الفتاوى. هو واحد قد يقول لكم هذا نوع من التحقيق والتدقيق والتنقيب والاجتهاد الحي وكذا، مو مثل هذه مثلا الشعارات، هذا صحيح. لكن لن إذا ندقق سبب مخالفة المعاصرين 50 سنة الآن 70 سنة مخالفتهم الشديدة لكثير من الفتاوى المشهور، سببها أصبح إرباك وغفلة عن مدرك المشهور. هذه الإرباك سببها منه؟ كانت هاي المرحلة المتوسطة أربعة قرون التي تخللت منهج الانفلاليين أو الانفلاليين سببوا هذا الشيء. نعم هم سببوا هذا الشيء. المعاصرين 50 سنة 70 سنة صارت نظرتهم منتدادية. نظرتهم ماذا؟ البعد الفردي والتحليل والتدقيق في كل مادة مادة مادة، ما يشترك بالمجموع مثل الانفلالي. والانفلالي ما يدقق في المواد، المواد عنده مجموع يكفي، اجماع الدعي خلاص بعد بالنسبة لي كافي، اجماع وشوية دلالة مؤيدة ومؤانسة وشهرة وخلاص ضمن هذا الشيء يتولد به ولا تبني عليه. يجي المعاصر لا بناء لحجية الشهرة ولا حجية إجماع المنقول ولا حجية إطمئنان ولا حجية إطمئنان الذي لم يصل إلى القاطع ولا حجية دلالة التأييد. التأييد هو مو دلالة تامة، استئناس مو دلالة تامة، الاعتبار مو دلالة. ذلك كل شيء للفقهاء وما يعتمد المنهج المجموعي، يعتمد المنهج الفردي. مادة تامة واحدة جيبة تامة ولا في أمان الله. فبدت فتاوى كثيرة تخالف المشهور، من زنى بذات محرم ما معلوم تحرم عليه مؤبدا، تبعية الولد لأشرف الأبوين ما معلوم شنو دليله. قواعد مو مسائل، يا ليك مسائل، قواعد فقهية عند القدماء أو عند المشهور إيه القرن العاشر الثاني عشر. الآن بدأ الريبة والتساعد فيها ثم أدرك ما ليه ميقول وين مسألة وين كذا فلان الإجماع الحاصل غير حاصل، المحصل غير حاصل، والمنقول غير مقبول، والشهرة غير حجة، وين هنا مجرة وروايات ضعاف في تعمل أقصى شيء يقول احتياط وجوبي. يجي الجيل اللي بعد من تلاميذ يقول احتياط وجوبي لا استحبابي. فبدت اختلاف فتاوى عجيبة بين القدماء، مو قدماء مقصودي الطبقة الأولى من الفقهاء، يعني مثلا من الشيخ المفيد والصدوق خليل بن إدريس، لا، القدماء مقصود يعني من تقدم إلى القرن العاشر يجمعها قواعد مسلمة الآن أبدا ما يجمعها لها. وعلى كل من خلال التجربة هذه المتواضعة في الأبواب الفقهية وكيف وجد عجيب قواعد، يعني متخالف قواعد مو مسائل، لي قواعد بين القدماء وبين المعاصرين. زين هاي شنو سبب الظاهرة ما هي؟ طبعا بحمد الله بتوفيق من الله وجدنا مدارس روائية تامة متينة عند القدماء اعتمدوا عليها، او آيات احكام. صدقوني في جملة من الآمنة القواعد والمثال آيات احكام عجيب اعتمد عليها القرآن. ليش غفل عن المعاصرين؟ سبب هاي الظاهرة ما هي؟ وخلينا نشوف المنهج وعاد اكلافها. السبب الان نشرحها شوية تفصيلا. يعني في حين ان المنهج التحليلي الفردي والنظرة الفردية متين في هذا الجانب، بس هم طامة بعد، صار اشتباك مناهج وصار طامة في البين. وجدا مهم انت ايها الباحث استيقظ، لا تتلون بمنهج معين، حاول تجمع المناهج في مشيك ومسلكك واستنباطك. المسؤولية علمية هي مسؤولية الحفاظ على أدلة الدين، على الانضباط وعلى الاندراس وعن كذا. قواعد فقهية فلو مسألة قواعد يا أخوان، قواعد مش سهل. قاعدة يجي عليها في كل أبواب. قاعدة الميسور شنو هو الميسور؟ الميسور ثلاث روايات مرسلة بتضربها عرض الحاجة شنو قصة هاي المشهور بنوا عليه في كل الأبواب شنو قصة بس ثلاث روايات مرسلة عندهم وشيء آخر. وهلما جرى فعلا لو تفعل اشرح هنا نقطة تفتيش علمية. أكون في المدرج ما في أضرب على هاي عندك شهر كذا وفرح تفجع المجرد يتعون أن ندرس الظاهرة هذه شلون صار. أنا أدرسها وشي مهم إن أحساس نلتفت كيف نجد الأدلة والمواد اللي هو اللي بهالطريقة الموجودة في كتب المعاصرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيما إذا هذا المتتبع بعد يكتفي بكتب المعاصرين في الفقه الاستدلالي واطمتها واطمتها. كيف تقدر بالظاهرة خلينا دعونا ندرسها وهي من سلبيات الانسداد بمعنى وإن كان بعد سيما المعاصرين التتبع أدوء قليل حوصلة التتبع صعبة بل كذا كذا صعبة التتبع في الأقوال أو التتبع في الأدلة هي من آثار طبعا المنهج الفردي بخلاف المنهج اللي مر بنا انسدادي عنده تتبع أكثر ظاهرة هاي الظاهرة نشأت بالدقة إذا لاحظ تاريخ فقه الإمام تاريخ فقه الإمامي كما شرحه كثير من الكبار العلماء منهم الشيخ الطوسي منهم الشيخ الرجبي منهم كثير من العلماء ظاهرة الفقه الشيعي بدأت أن كتب الفقه كلها متون روايات أصلا كان كما يقول الشيخ الطوسي في أول المبسوط يتحاشى فقهاؤنا الفتوى بغير ألفاظ الروايات يتحاشون نبذا لمدرسة الرأي وعقوفا على مدرسة النص مع أن مدرسة النص فوق ما هذا لكن هكذا دعب الفقهاء فقهاء الشيعة وفقهاء الإمامية وانت هذا الامتياز هذا بعد منهج انه الفتوى بمتون يعبرون عن هذا المنهج منهج من منهج الفقه يا اخوان لازم الواحد يطلع على منهج الفقه يستبصر في نبذ المباني وجمع المناهج في منهج نفسه الذي يمشي عليه في الاستنباط منهج يعبر عنه منهج الفقه المأثور الفقه المأثور يعني ماذا يعني يفتي بمتون الروايات صاحب الوكال عنده كتاب فتوى من بداية الهداية أو بداية الوصول مطبوع أي كل متون روايات موجود عنده صاحب الوكال طبعا على اجتهادها مو لهم اجتهاد لما لم ينتقل الرواية اللي يعتمد عليها الرواية المحور الرواية الأم الحاكمة الرواية الأخرى يجعلها في ديل ما هو عمود خلنا هذا نفس الشهار ده المثل يرجح هذا المثل مرجوح جهة صدور في خلل غموض كذا هذا نفس الشهار هذا حتى مر بنا مع الأخوان اللي يتذكرون نفس كتاب الكليني بالدقة مو كتاب حديث خام يتوهم من يتوهم ذلك كتاب الصدوق في الفقيه ليس كتاب خام حتى كتاب التهذيب كتاب خام تريد كتاب خام كتاب مسائل علي بن جعفر هذا كتاب خام ايه ومن الاصول الاربع وما هذا كتاب خام يعني كتاب خام يعني ماذا يعني هو ما يجعل يحدد لك ولا يأثر فيك علميا وفكريا فكر اجتهادي ان هذه الرواية انسب اي باب او هذا الباب كم رواية فيه من يحدد لك اعطاك انت من حيث لا تشعر يعني يتحكم في مشيك الاستنباطي بالتوجيه بفرض توجيه معين عليك انت من تلقائيه اذا تابع في هذا الامر من دون يعني تدبر وتمحن انت قلدت بحيث لا تشعر كتاب الكافي اجتهاد وان كان تلاحظ فيه سرد متون الروايات فيما الكافي والفقيه الصدوق يقطعون الروايات كثيرة يعني من قال لي أن أنا ألزم بأنه هذه القطعة من الرواية هي المقدار الحصري فقط المرتبط بالمسألة هذه دعوة الصدوق ودعوة الكلين ربما القطعة اللي هو أبعدها إليها مناسبة في الدلالة للمسألة نفسها أكثر من القطعة اللي هو انتخبها وانتقها أنا إذا أتابع قلت بحيث لا أشعر اللي تابع صاحب الوسائل لأن الروايات المرتبطة بهذه المسألة فقط في هذا الباب هذا من حيث لا يشعر صاحب الوسائل مو تقول الشيخ الطوسي أثر في من بعده صاحب الوسائل أثر في من بعده كثير في الاجتهاد إذا نلتفتها لذلك أخبر السيد برجردي والسيد خوي رحمة الله عليهما صاعدون مشروع أن يسوون كتاب حديث آخر لما يتلافون مثلا كثير من الروايات التي لها مناسبة بأبواب صاحب الوسائل غفل عنها مرتعها مثل الباقين يرتعونها أكبر عذر ترجع أنت الوسائل بناء كنا الروايات المرتبطة بهذا العنوان الذي عنوانه صاحب الوسائل فقط هاي العشر روايات اللي ذكرها صاحب الوسائل أو الروايتين اللي ذكرها صاحب الوسائل. من قال؟ من قال؟ راجعنا ما في إلا رواية ضعيفة. أنت وين راجع؟ على الوسائل. ومن قال لك إنه بس هاي الرواية هي فعل الباب؟ من قال له؟ من قال لك؟ صاحب الوسائل يعني من أبواب عديدة جزا الله خير رحمة الله عليه إنجاز شيء عظيم بس إنجاز شيء عظيم شيء وبن ألتفت أنه أنا منهجي كيف يصير شيء آخر. صاحب الوسائل روايات مهمة في أبواب عديدة عنوانها بعناوين هو استنبط منها واستنباط لا بأس فيه بس من قال إن هاي الروايات أبواب ذات أبواب عديدة لها بعد البعد واحد فقط الذي استنبطه صاحب الوسائل؟ من قال؟ من قال؟ أبواب المزار رحمة الله عليه صاحب الوسائل في آخر كتاب الحج أبواب المزار من باب 34 أواقام إلى باب 100 يعني تقريب 90 باب في المزار. ماذا عنوانته يا صاحب الوسائل؟ مزار زيارات. اسمه زيارات بس انت تدري شنو فيه؟ فقه الشعائر فيه، الحسينية، فقه معالم الشيعية للمذهب فيه، فقه آداب مع المعصوم فيه، فقه الولاية فيه، قضايا كثيرة فيه. صاحب الوسائل حشد هذه المتواتر مضاد يعني 97 باب، ما في 70 باب، ما في 80 باب، تدري كم روايات متواترة فيه؟ جد روايات في شد كم تراث روائي في كثير. صاحب الوسائل حشى الذي ذاك الوقت زمين قال لك انه هذا فقط زيارة فيه ولا نعطيه مقلل. المقصود على يتحال هذا المطلب كثير من احكام القصر التمام موجود فيه صاحب الوسائل مستنبطها جعل في باب الزيارة في مرتبطة القصر التمام في الاساس المسافر في اماكن مشاهد المعصومين او شيء اخر. فالمقصود ان اتباع حتى اتباع للشيخ الطوسي في التهذيب او اتباع للكليني في الكافي او اتباع للصدوق في الفقيه انا اتبع فيما عنوانه هو من روايات وابواب هذا من حيث لا اشعر تلقائيا قاعد اقلل. رحمة الله على الشهيد الثاني عند هذا الطبيعة لطيفة عند ماذا عند الرواية يجيبها في شرح اللمعة وفي المسائل يقول وفيها فوائد ويفرد لك 10 فوائد مو فوائد يعني أخلاقية وعظية لا فوائد فوائد فقهية لأبواب أخرى نخاف يعني ساعة في ذات الباب من هو هنا يعني في هذه الفائدة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة يعني هذه الروايات تصلح لأن يعني تذكر في 10 أبواب بينما الشيخ الطوسي ذكرها في باب واحد أو الكليني ذكرها في باب واحد بينما يجي الشهيد الثاني مع تطور الفقه وعمق الفقه لنا يستنبط منها 10 مسائل في 10 أبواب ولم يأتي بها أصحاب الكتب الأربعة في 10 أبواب لم يأتوا بها يا أخوان لم يأتوا بها. تنبه الشهيد الثاني وأمثاله من كبار الفقهاء تنبهوا أن لها ارتباط في 10 أبواب هذا شيء مهم. المهم أرجع إلى نفس المطلب بداية الفقه الإيماني كان فقه المأثور يسمونه فقه المأثور يعني فقط الفتوى المتون روايات حتى الشيخ الطوسي في كتابه اللي هو رسالة عملية وكذا وفتوائي اللي هو كتاب النهاية المجرد عن كذا ذكر هالتعبير انه هذه فتوى كذا كذا وهي متون روايات بينما الشيخ الطوسي في الموصوف يقول انا قاعد اخوض الان منهج اخر في كتابة الفقه يستوحش منه اكثر علماءنا واصحابنا لكن انا اريد اخوض عشان اثبت للعامة ان احنا فقه التفريع وفقه الاستنباط والتشقيق وكذا عندنا هذا ما ينافي من مدرسة النص. ليس هناك منافاة بين مدرسة النص ومدرسة التفريع والتشقيق والتحقيق والتحليل والتدقيق لا ما في منافاة. ليس معنى مدرسة النص الجمود على العنوان لوارث الروايات راد يدفع توهم منهجي هي عبارة الشيخ الطوسي في أول مرسوم وفي الحقيقة الشيخ الطوسي كان فاتح في هذا العمل اللي سواه في المبسوط أو في كتاب الخلاف يعتبر فاتح في فقه الإمامية رحمة الله عليه. على أي حال، لذلك طبعا هذه نقاط يستفيد منها المتأخرين مثل سيد بوزرد وغيرنا، كتب القدماء أكثرها متون روايات، يعني حتى لو لم نحصل على رواية مسندة كذا كذا واتفقوا عليها القدماء، ينفع دل على أنه هذا متن روائي متفق على ثبوته. يفتي به سيد بوزرد بكل جلد، إذا متن واحد في المقنع للشيخ المفيد، في المقنع للصدوق، في النهاية للشيخ الطوسي، في المهذب لابن براج، الوسيل ابن حمزة، كذا اتفقوا على قدماء، قدماء بعد جيل القدماء انت اعرف بهم، يفتي به بكل وضوح وان لم يكن هذا المثل له سند. يقول ان هذا اتفاق على المثل الروائي، هذه اقوى من الروايه صحيحه السند. على اي حال، اذا كان لدى القدماء الى ابن ادريس تقريبا يعتبرون الفقه المأثور شوي شوي بدأ يصير فقه تفريعي، يعني من بعد ابن حمزة وابن براز وفلان وفلان أواخر طبقة المتقدمين الأقدمين قبل الصدوق يسمونهم أقدمين، ابن أبي عقيل، ابن الجنيد، الكاتب، غيره غيره، من الصدوق إلى ابن إدريس يعبرون عنهم طبقة المتقدمين. طبقة المتقدمين إلى قريب ابن إدريس أواخر المتقدمين بدأ يصير فقه تفريعي، بدأ يصير فقه تفريعي، يعني ابن إدريس رحمة الله عليه كثيرا ما يطالب ويتعاطى مع كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، يعني كتاب المبسوط للشيخ الطوسي كل تفريعات وكذا ودق ولطم ولما جرى. وصلت النوبة إلى المتأخرين، طبقة المتأخرين الثالثة، وهي طبقة من المحقق الحلي والعلامة الحلي وكذا كذا إلى الشهيد الثاني، يعبر عنها طبقة المتأخرين. زين، طبقة المتأخرين الفقه عندها ليس الفقه المأثور، يعبر عنها الفقه المأثور أم يعبر عنها بتعبير آخر السيد البوزردي تعبير لا بأس، يعبر فقه المسائل المتلقات. فقه المسائل المتلقات يعني ماذا؟ يعني المسائل التي عنوانها المتقدمون والأقدمون، والأقدمون هذه في الحقيقة مسائل تلقوها من نفس فرض الروايات وأسئلة الروايات وأجوبتها، عبر عنها الكتب الفقهية ذات المسائل المتلقات، أو قل فقه المأثور، وهي زاويتين مختلفتين بس متطابقتين متصادقتين. في قبال الكتب التي نشأت تقريبا من ابن إدريس كنت جاي فوق، يعبر عن البروجردي وصحيح الكتب التفريعية أو الكتب ذات المسائل التفريعية أو الكتب التي غلب على طابعها المسائل التفريعية. هذه الكتب التي غلب عليها المسائل التفريعية بدأت تستدل، يعني متى؟ بعد مضي 3 قرون، بعد مضي 3 قرون على الفقه المأثور أو فقه المسائل المتلقات في القرن السادس، بدأ إلى القرن العاشر طبقة المتأخرين بدأ الفقه يصير فقه تفريعي. زين، جيد، أنا أخوك جيد. الفقه التفريعي، لا دققوا، القدماء والأقدمين أكثرهم كتبهم ليست كتب استدلال بمعنى نقض إبرام طوائف الروايات الواردة، ما قيل ويمكن أن يقال، إن قلت قلت، هاي ما موجودة، قليل في كتب القدماء، إلا الشيخ الطوسي رحمه الله عليه في المبسوط والخلاف، ولا البقية السيد المرتضى الشيخ، أما البقية أكثرهم فقط كتب فتاوى. يعني زين، أيها القدماء، ما هي مدارسكم؟ الكتب ساكتة صامتة، ما معلوم وين مدرككم، نفس هي متون الروايات، هذا المثل زين تعال يجي المتأخر المحاصرة، ها، وأنا ما أعتمد على دعوة السيد بوزردي، شادي السيد بوزردي يجي طويلة، أنا ما عندي طويلة، متن واحد متفق عليه مثل سيد الخوي متن واحد متفق عليه رأي سلام عند السيد برجبي والسيد الخوي يوجب احتياط وجوبي أما أن متن مسند أنا ما أقبله هذا تجزء من السيد برجبي اقترب مثلا هكذا يشكل زين إذن كتب القدماء ليست كتب استدلالية مضبوطة مجرد فتاوى النهاية في مجرد في تعبير نهاية حتى كتابنا النهاية في مجرد الفتاوى تجي بس تجي فتاوى جيد طبعا التهذيب للشيخ الطوسي كما قال السيد بحر العلوم السيد مهدي الكبير التهذيب كتاب استدلالي مبسوطة بس من عند حاصل يجرح 10 مجلدات أو تابع أبواب كثيرة في المتأهل المعاصر الآن السيد ما يفتح التهذيب بس لو تعرف وكان الله غفورا رحيما جيد فإذا أتت فترة المتأخرين متأخرين من القرن الثالث طبعا من المحقق بس هي بدأت حتى أواخر المتقدمين وهو ابن إدريس هي الشيء الثاني بدأوا يكتبون كتب استدلالية جيد هاي الكتب الاستدلالية التي كتبها المتقدمون المتأخرون عفوا عليها يعني يلحق فيها هذه الظاهرة حتى في واحد يثبت له عليه أنت فيه تستنبط للدين للأمة للمذهب كذا الأدلة وكذا أنت تعرف الظواهر التاريخية العلمية شلون كل كتب تمتاز لماذا ترجع إلى من تستقصي وتتبع وتتحرى وتحصها في أين كتب المتأخرين من محضحي أول ملاحظة عليها قليل دورة كاملة في الفقه دورة كاملة استدلالية في الفقه موجودة قليل إذا موجودة فاستدلالها مقتضب وإذا استدلالها مبسوط اشوف بالكاد باب العبادات تحرير الأحكام دورة ممتازة للعلامة الحلي لكن شنو فتاوى مع شيء شيء مع شيء من التعليق يا أخوان كل كتاب حاولوا أن تطالسوه تتعاطوه هذا مهم مهم يا أخوان بدل ما نعكف على المستنسك أو على تلقيح السيد هوي أو السيد الحكيم أو غيره لننطلق إلى كتب المتقدمين كل نطالب نعايش هالكتب ضروري لأن مدرك الدين يا أخوان وحتى الكتب الروائية العلامة الطبطبائي والسيد هادي الميلاني والشيخ عباس القمي ثلاثة باحثوا الوسائل سندا ودلالة من أوله إلى آخره علامة الطبطبائي صعب في ميزان ودب عقلية وغير باحث السيد من طريقين جدا في الصغر وفي الكبر سيد هادي الميلاني والعلامة الطبطبائي هنا في النجف الأشرف دورة كاملة باحثوها ثلاثية شيخ عبد القمي يا الله باحثوا الوسائل سندا مثلا نسخا هي ضروري عشان الواحد يطلع على الأبواب يأنس يعرف دين موزك يجوز دين من الهواء وديه من التراث لابد الواحد يطارسه يبحثه أي مكان طابع الكتب الفقهية لدى المتأخرين ما هو إما كتب استدلالية كاملة مثل التحرير تحرير الأحكام على محلي جدا كتاب متين دورة كاملة ممتازة متينة لكن الاستدلال فيها التعليقي سامعين بالاستدلال التعليقي مثل حواشي العروة العروة الوثقة تطبع مع حواشي 5 6 7 10 هاي فيها استدلال لكن استدلال إشارة مختزلة مقتضبة طبعا لها قيمتها مو مبسوطة فإذا كتب المتأخرين الفقهية أما كتب الاستدلالية فيها مبسوطة لكن شوف يقتصر على باب العبادات مثل المعتبر كتاب متين بس إلى الحج مكامل منتهى المطلب كتاب متين بس مثل العبادات التذكرة كتاب متين لكن المعاملات أكثر شيء العبادات ما توسع فيها كثير أو كذا ومو كتاب دورة فقهية جيد زين هذا ماذا ينجم هاي ظاهرة لو لاحظوا هاي ظاهرة سفيدة عندها ظاهرة أخرى في كتب المتأخرين مثلا السادسة العاشرة ظاهرة أخرى في كتب المتأخرين أنهم لم يلموا بكل ما كان في خلد وارتكاز المتقدمين ما علموا يعني ما ذكره المحقق الحلي أو العلامة الحلي أو يحيى بن سعيد الحلي أو ابن نما أو العابي الفاضل العابي اللي هو قمي أو فخر المحققين أو الشهيدان أو المحقق الكرتي أو غيرهم من العلامة الكبار الفاضل السيوري الحلي هؤلاء ما ذكره من أجل في المسائل موجز من يكون هو مدرك ومعتمد القدماء حس من المتأخرين فضلا عن أن يكون ما ذكره المتأخرون هو كل أجلة المتقدمين شوف الظاهرة شلون تبدأ إلى هنا عرفنا طابع المتأخرين والمتقدمين والأقدمين بالكلام بسط مهم عشان نعرف طبيعة الكتب وتاريخ العلم للفقه والاستدلال كيف مع ذلك نصل للنتيجة السلبية التي خلقها للاستدلال غدا نتمم إن شاء الله صلى الله على محمد وعلى آله